في عام 2015 دفع رجل مبلغ 19 دولارا لشركة تقنية مقابل خدمة بدت بسيطة ومباشرة جدا.
خدمة مسح البيانات، صحيح؟
بالضبط، محو كافة بياناته وأسراره وآثاره الرقمية من على خوادمهم إلى الأبد. لكن بعد بضعة أشهر فقط، هذه البيانات ذاتها التي ظن أنها تبخرت وتحولت إلى عدم
كانت السبب في تدمير زواجه.
100% دمرت زواجه وانهارت مسيرته المهنية، بل ودخل في دوامة مرعبة من الابتزاز الرقمي.
يعني نحن لا نتحدث هنا عن مجرد اختراق لحساب بنكي.
أكيد، هذه كانت لحظة فارقة، لحظة أدرك فيها الملايين أن أسرارهم الأكثر حساسية كانت تدار باستهتار مرعب حقا.
وهذا بالضبط ما يجمعنا اليوم. في هذا التحليل الشامل نضع أيدينا على تقرير تيكن أناليسيس للطب الشرعي الرقمي الصادر اليوم 13 من أغسطس لعام 2026. مهمتنا هي تفكيك أكبر فضيحة سيبرانية للبيانات الحميمية في تاريخ الإنترنت، أقصد اختراق منصة أشلي ماديسون. تقرير اليوم يعني لا يعيد فتح جرح قديم فحسب، بل يضع أمامنا تشريحاً دقيقاً ومخيفاً لكيفية تحول الوعود التسويقية إلى أسلحة دمار شامل للمجتمع.
إذا لم تكن مدعومة ببنية أمنية حقيقية، أليس كذلك؟
بالضبط، ما نبحثه هنا ليس مجرد فشل في جدار حماية إلكتروني، هو دراسة حالة حول مخاطر الثقة العمياء. هذه الحادثة لم تكن سرقة مالية عادية يمكن للضحية بعدها الاتصال بالبنك وإلغاء البطاقة.
صحيح، الضرر كان أعمق بكثير.
كانت استعراضاً قاسياً لما يحدث عندما تتاجر الشركات ببيانات حساسة دون أدنى التزام بالمعايير التقنية لحمايتها.
طيب، دعنا نفكك هذا الأمر ونبدأ من واجهة هذه الكارثة، أو لنقل الكذبة خيل كبرى. منصة أشلي ماديسون المملوكة لشركة أفيد لايف ميديا تمكنت من استقطاب 37 مليون مستخدم.
رقم هائل، نحن نتحدث عن عدد يعادل سكان دولة كاملة.
فعلا، والمنصة كانت صريحة في توجهها، يعني جذب الأفراد الباحثين عن علاقات سرية وخارج إطار الزواج. ولتحقيق هذا الانتشار السريع كان هناك وعد تسويقي واحد يتردد في كل إعلان: السرية بنسبة 100%.
لكن عندما نغوص في التقرير الجنائي نكتشف أن هذه السرية كانت مجرد وهم.
وهم كامل، والخداع لم يتوقف عند ضعف الحماية، بل تجسد في ميزة سميت بالحذف الكامل. المنصة طلبت من المستخدمين دفع 19 دولاراً لمسح كل بياناتهم بشكل دائم.
وهنا كانت الصدمة.
التقرير يثبت أن هذه البيانات لم تحذف أبداً، بل تم الاحتفاظ بها في النسخ الاحتياطية. لحظة، التقرير يذكر أنها حفظت بنصوص غير مشفرة، يعني هل هذا معناه أن البيانات كانت مكتوبة كما نكتب أي نص عادي في ملف وورد؟
للأسف نعم، وهذا هو الجزء الأكثر إثارة للصدمة في التقرير من الناحية التقنية، الاحتفاظ بقاعدة بيانات تضم 37 مليون مستخدم بصيغة نصوص غير مشفرة هو أمر يتجاوز مجرد الإهمال.
هو كارثة.
هو أقرب إلى الانتحار التقني. لتوضيح الصورة، التشفير يعني تحويل اسم المستخدم وبريده الإلكتروني وتفاصيل الدفع إلى سلسلة معقدة من الرموز العشوائية، رموز لا يمكن قراءتها إلا بوجود مفتاح فك التشفير.
وما فعلته الشركة كان العكس تماماً.
100%، لقد جمعوا الأسماء الحقيقية، العناوين، وحتى الإحداثيات الجغرافية، ووضعوها في جداول بيانات واضحة ومقروءة لأي شخص يمتلك حق الوصول إلى الخادم.
يا إلهي، دعني أحاول استيعاب هذا. الأمر يشبه تماماً أن تدفع لشركة أمنية مبالغ مالية لتمزيق وحرق وثائقك الأكثر سرية لتكتشف لاحقاً أنهم احتفظوا بنسخ أصلية غير مشفرة منها وضعوها داخل قبو زجاجي شفاف في وسط المدينة، ومقابل 19 دولاراً إضافية أعطوك فقط إيصالاً وهمياً يثبت أنهم دمروها.
تشبيه القبو الزجاجي يصف الوضع بدقة متناهية، يعني التسويق للخصوصية عبر واجهة الموقع، بينما الكود المصدري وقواعد البيانات في الخلفية تفتقر لأبسط معايير الحماية.
هذا احتيال.
هو أشد أمثلة الأمن الزائف في تاريخ الإنترنت. الإدارة كانت تعي تماماً أن تشفير البيانات بشكل صحيح يستهلك موارد حوسبة ضخمة ويكلف أموالاً طائلة.
فاختاروا الطريق الأسهل لتقليل التكاليف، بيع الوهم.
بالضبط.
وكأن هذا لم يكن كافياً، التقرير يفجر مفاجأة أخرى حول طبيعة هذه المنصة. نحن نتحدث عن 37 مليون مستخدم، أغلبيتهم العظمى من الذكور. طيب، كيف يمكن الحفاظ على تفاعل هؤلاء المستخدمين ودفعهم لشراء المزيد من الأرصدة؟
روبوتات الدردشة.
واو، نعم، التقرير يكشف عن استخدام مكثف لملايين روبوتات الدردشة النسائية الآلية. الأرقام هنا مرعبة، أكثر من 95% من الحسابات النسائية على المنصة لم تكن لنساء حقيقيات،
بل كانت مجرد برمجيات آلية مصممة لخداع المشتركين الذكور.
كيف انطلت هذه الحيلة على الملايين؟ كيف يمكن برمجة نظام ليخدع كل هؤلاء البشر؟
شوف، ما يوضحه تحليل الكود المصدري المسرب هو أن هذه الروبوتات كانت مصممة بذكاء هندسي واجتماعي خبيث جداً. لم تكن مجرد حسابات وهمية صامتة تنتظر من يكلمها،
كانت تتفاعل،
بل تبادر بالتفاعل. النظام كان مبرمجاً بحيث أنه بمجرد أن يقوم مستخدم ذكر بإنشاء حساب جديد، تقوم المنصة فوراً بتشغيل سكريبت يرسل له رسائل إعجاب تلقائية
من حسابات تبدو واقعية.
صحيح، تحمل صور مسروقة وملفات تعريف مكتوبة بعناية. الهدف كان سيكولوجياً بالدرجة الأولى، وهو إعطاء المستخدم شعوراً وهمياً بالرغبة والاهتمام،
مما يدفعه لفتح محفظته وشراء أرصدة للرد على تلك الرسائل.
بالضبط، نحن أمام منصة لم تفشل فقط في حماية بيانات عملائها، بل بنت نموذج عملها بالكامل على هندسة التضليل.
إذن المنصة كانت عبارة عن مدينة أشباح رقمية ممتلئة بالروبوتات تفرض رسوماً على الدخول وتخزن بيانات الزوار في قبو زجاجي شفاف.
مزيج كارثي.
هذا المزيج السام من الاحتيال التجاري والضعف الأمني كان بمثابة إشارة مضيئة في سماء الإنترنت المظلم، وهو ما جذب انتباه جهة لم تكن الإدارة تتوقعها أبداً.
فريق الصدمة.
نعم، في يوليو 2015 مجموعة قراصنة أطلقت على نفسها اسم فريق الصدمة، تمكنت من اختراق الخوادم بالكامل. العادة جرت أن القراصنة يخترقون الأنظمة لسرقة الأموال أو بيع البيانات أو طلب فدية بمليارات الدولارات،
لكن الدوافع هنا كانت مختلفة تماماً. التقرير يوضح أنهم لم يطلبوا سنتاً واحداً،
كان هجوماً مدفوعاً ببيان أخلاقي إن صح التعبير لفتح الممارسات الاحتيالية والروبوتات الوهمية. وجهوا إنذاراً واحداً وواضحاً، إغلاق موقع أشلي ماديسون وموقع آخر تابع للشركة نهائياً،
أو سيتم تسريب البيانات بالكامل. وهنا نرى تحولاً في مشهد الجريمة السيبرانية. عندما يكون الهجوم مدفوعاً بأيديولوجيا أو بما يعتقده القراصنة عدالة رقمية، تصبح قواعد اللعبة غير قابلة للتنبؤ.
يعني الهجمات المالية يمكن التفاوض فيها، أليس كذلك؟
100%. يمكن للشركات دفع الفدية واحتواء الضرر، لكن فريق الصدمة كان يسعى لتدمير سمعة الشركة بالكامل. الإدارة تجاهلت التهديد، ربما لرهانهم على أن القراصنة يخادعون،
أو ببساطة لتجنب انهيار أسهم الشركة.
النتيجة الحتمية كانت تنفيذ التهديد وتسريب 60 جيجا بايت من قواعد البيانات الخام.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، ويطرح أمامنا معضلة مربكة. بناء على ما يكشفه التقرير من احتيال مؤسسي واسع النطاق وخداع للملايين، هل يمكن اعتبار مجموعة فريق الصدمة في هذه الحالة بمثابة حراس للأخلاق الرقمية لأنهم فضحوا هذا الفساد؟ أم أن أفعالهم تحولهم إلى جلادين دمروا حياة 37 مليون شخص بضغطة زر ودون أي محاكمة؟ كيف يمكننا استيعاب هذا التناقض؟ وطبعاً نحن هنا نستعرض الحقائق فقط من منظور أمن المعلومات دون تبني أي موقف.
هذا التساؤل يلمس جوهر التحول في النضال السيبراني. من منظور استقصائي بحت، الكشف عن احتيال الشركات هو أمر يخدم المصلحة العامة، لكن الآلية التي استخدمت هنا كانت مدمرة.
اتخذوا قراراً بالنيابة عن الجميع.
بالضبط، القراصنة اتخذوا قراراً نيابة عن 37 مليون إنسان، واعتبروا أن فضح الشركة يبرر تدمير خصوصية الأفراد. هذا لا يجعلهم حراساً للأخلاق بقدر ما يجعلهم فاعلين في نظام فوضوي يغيب فيه القانون.
الخطورة تكمن في طبيعة البيانات.
صحيح، التسريب شمل بيانات لا يمكن تغييرها، كالأسماء، تواريخ الميلاد، الإحداثيات والارتباطات العائلية.
وما زاد الطين بلة؟ هو طبيعة الحسابات المسربة. التقرير يذكر أن التسريب تضمن آلافاً من عناوين البريد الإلكتروني الحكومية والعسكرية،
تلك التي تنتهي بدوجاف ودوتمي.
هذا يثير الاستغراب الشديد، يعني لماذا قد يستخدم أي شخص بريده الإلكتروني الحكومي أو العسكري للتسجيل في منصة من هذا النوع؟ هل هو شعور زائف بالحصانة أم مجرد غياب للوعي التقني؟
هو مزيج من الاثنين، بالإضافة إلى راحة الاستخدام. الكثير من الأفراد في تلك الفترة لم يفصلوا بين هويتهم الرقمية المهنية والشخصية، ولكن في لغة أمن المعلومات هذا يسمى توسيع سطح الهجوم.
كيف ذلك؟
وجود عناوين حكومية وعسكرية في قاعدة بيانات مخترقة لا يهدد الأفراد بالفضائح الشخصية فحسب، بل يفتح باباً واسعاً أمام وكالات الاستخبارات الأجنبية لاستغلال هؤلاء الأفراد.
الابتزاز السياسي.
100%. يمكن ببساطة ابتزاز مسؤول عسكري أو سياسي باستخدام هذه البيانات لإجباره على تسريب أسرار دولة.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى قلب المأساة. بمجرد نشر هذه 60 جيجا بايت، انتقلت الأزمة بسرعة مرعبة من شاشات القراصنة إلى غرف المعيشة وحياة الأفراد حول العالم.
التقرير الجنائي يضع خطاً فاصلاً وواضحاً جداً بين الاختراقات المالية المعتادة واختراقات البيانات الحميمية.
نعم، نحن لا نتحدث عن بطاقة ائتمان مسروقة، بل عن حيوات دمرت بالكامل.
الفارق الجوهري يكمن فيما نطلق عليه عمر الضرر. في الاختراقات المالية هناك بروتوكولات استجابة سريعة. البنك يكتشف الاختراق، يجمد الحساب، يعوض الأموال المفقودة ويصدر بطاقة جديدة.
الأزمة تنتهي خلال أيام أو أسابيع.
بالضبط، لكن في تسريب بيانات حميمية الضرر دائم مستمر ولا رجعة فيه. 60 جيجا بايت من البيانات لم تنشر في موقع يمكن حجبه، بل تم تفريغها في شبكات الديب ويب وعبر تقنيات التورنت.
وهذا يعني أن البيانات تم نسخها آلاف المرات عبر حواسيب لا مركزية، أصبحت قابلة للبحث ومحفورة في الذاكرة الرقمية للأبد.
لا توجد قوة قانونية أو تقنية قادرة على حذفها.
طيب لحظة، إذا كانت البيانات موجودة بشكل دائم على الإنترنت المظلم، ألا يمكن لجهات فاذو القانون ببساطة تتبع الخوادم التي تستضيفها وإغلاقها؟
هذا اعتقاد شائع ولكنه خاطئ للأسف. شبكات التورنت لا تعتمد على خادم مركزي يمكن إغلاقه. كل شخص يقوم بتنزيل الملف يصبح هو نفسه نقطة توزيع.
يعني لحذف هذه البيانات ستحتاج إلى مصادرة كل حاسوب في العالم يحتوي على نسخة منها.
وهو أمر مستحيل فيزيائيا ورياضيا.
هذا مرعب حقا، والنتائج الواقعية التي يوثقها التقرير تعكس هذا الرعب تماما. بمجرد انتشار البيانات ظهرت صناعة إجرامية جديدة استهدفت الضحايا مباشرة.
حملات الابتزاز الإلكتروني.
نعم، الابتزاز الجنسي الرقمي. كيف تمت هندسة هذا الابتزاز؟ يعني هل كان المجرمون يبحثون يدويا عن الضحايا أم أن هناك تقنية ساعدتهم؟
المجرمون السيبرانيون لم يقوموا بالبحث اليدوي المتعب، لقد استخدموا برمجيات آلية لتقاطع البيانات. قاموا بأخذ عناوين البريد الإلكتروني المسربة ومرروها عبر واجهات برمجة التطبيقات لمنصات أخرى مثل لينكدإن وفيسبوك.
واو، لربط الحسابات.
صحيح، هذه العملية الآلية سمحت لهم بربط البريد الإلكتروني بالاسم الحقيقي للضحية ومكان عمله، بل وحتى أسماء أفراد عائلته وأصدقائه.
وبعد ذلك تبدأ التهديدات.
يتم إرسال رسائل ابتزاز آلية تهدد الضحية: ادفع مبلغاً معيناً بعملة البيتكوين أو سنرسل تفاصيل حسابك المخزي إلى مديرك في العمل وإلى زوجتك.
يا إلهي، هذا يفسر الأرقام المفجعة في التقرير. نحن نقرأ عن انهيار آلاف الزيجات، قضايا طلاق لا حصر لها، والأسوأ من كل ذلك، التقرير يؤكد وقوع حالات انتحار مأساوية لضحايا لم يتمكنوا من تحمل عبء الإذلال العلني.
دمار اجتماعي شامل.
تخيل أن تعرض حياة كاملة في مزاد علني للفضائح بسبب شركة كذبت بشأن الحماية. لاحقاً تم تسوية دعوى قانونية ضد الشركة مع لجنة التجارة الفيدرالية بقيمة 60 مليون دولار. هل هذا الرقم يعكس حقاً حجم الكارثة؟
إطلاقاً، غرامة 60 مليون دولار رغم أنها تبدو كبيرة على الورق هي مجرد تكلفة ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات الكبرى،
لا تعوض شيئاً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى وقسنا الغرامة بحجم الدمار المجتمعي والابتزاز الذي استمر لسنوات، ندرك أن النظام القانوني حينها لم يكن مجهزاً للتعامل مع هذا النوع من الجرائم. الغرامات المالية لا يمكنها أبداً إعادة بناء الثقة المدمرة أو استعادة الأرواح التي فقدت.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا اليوم؟ هذا يقودنا إلى التحول الأهم في تحليلنا. نحن الآن في عام 2026، لا يمكننا العودة بالزمن لمحو ما حدث في 2015، لكن تلك الكارثة أصبحت بمثابة صدمة كهربائية أجبرت قطاع التكنولوجيا على إعادة هندسة معايير الأمان.
صحيح، شكلت التكنولوجيا التي نعتمد عليها اليوم.
فكيف يوضح التقرير هذا التحول في المعايير التقنية؟
الدرس الأول والأهم الذي فرض نفسه هو التخلي الكامل عن مبدأ الثقة العمياء بالشركة. في الماضي كنا نعطي بياناتنا للشركات ونثق بأنهم سيحمونها. في عام 2026 المعيار التقني المطلوب هو الانتقال من التخزين المركزي غير المشفر إلى بنية التشفير من طرف العميل دون معرفة مسبقة.
مصطلح التشفير دون معرفة مسبقة يبدو معقدا للوهلة الأولى، هل يمكننا تبسيطه؟ يعني إذا كانت المنصة لا تعرف شيئا عن بياناتي، فكيف تتيح لي تسجيل الدخول والوصول إليها؟
الفكرة ببساطة هي أن عملية التشفير وفك التشفير تتم محلياً على جهازك أنت، سواء كان هاتفك المحمول أو حاسوبك الشخصي، أنت تملك المفتاح الوحيد. عندما يتم إرسال البيانات إلى خوادم الشركة، فإنها تصل ككتلة من الرموز المشفرة. الخادم لا يملك القدرة على قراءتها ولا يمتلك المفتاح لفك تشفيرها.
الخادم يعمل فقط كمساحة تخصين عمياء إذن؟
100%، حتى لو تم اختراق الشركة مجدداً، القراصنة لن يحصلوا إلا على بيانات مشفرة عشوائية لا قيمة لها.
كأن الخادم مجرد ساعي بريد أعمى يحمل صناديق مغلقة لا يعرف ما بداخلها ولا يملك مفاتيحها. هذا ممتاز، ولكن ماذا عن كذبة الحذف الكامل؟
سؤال ممتاز.
كيف نضمن اليوم في عام 2026 أن ما نضغط على زر حذفه يحذف فعلا ولا يخزن في قبو زجاجي جديد؟ التقرير يشير إلى تقنية التمزيق الكريبتوغرافي.
نعم، التمزيق الكريبتوغرافي هو الحل الهندسي لمشكلة الحذف في عصر التخزين السحابي. في الماضي لحذف ملف كان النظام يقوم فقط بمحو عنوان الملف من الفهرس، بينما تظل البيانات موجودة فعليا على القرص الصلب
حتى يتم الكتابة فوقها، وهذا ما سمح باسترجاع البيانات في فضيحة أشلي ماديسون.
بالضبط، اليوم الآلية مختلفة تماماً وتعتمد على التشفير كأداة للتدمير.
دعني أجرب تشبيهاً هنا لنرى إن كنت فهمت الآلية بشكل صحيح. تخيل أن لدي صندوق خزانة سحري ضخم يحتوي على ملايين الأوراق.
أوكي.
بدلاً من محاولة إخراج كل ورقة على حدة وتمزيقها للتأكد من عدم ترك أي أثر، وهي عملية قد تفشل أو تترك بقايا، أنا ببساطة أقوم بتدمير المفتاح الوحيد الذي يمكنه فتح هذا الصندوق. في اللحظة التي أذيب فيها المفتاح، يتحول الصندوق بأكمله، بكل ما فيه من أسرار، إلى كتلة مصمتة من الفراغ، لا يمكن لأي قوة اختراقها. هل هذا هو التمزيق الكريبتوغرافي؟
تشبيه الخزانة السحرية يصف العملية رياضياً بشكل ممتاز. تدمير مفتاح التشفير يضمن أن البيانات أصبحت غير قابلة للقراءة بشكل دائم.
حتى لو كانت النسخ الاحتياطية لا تزال موجودة في مكان ما.
حتى لو كانت موجودة، الخصوفية اليوم يجب أن تكون حقيقة مفروضة رياضياً وبرمجياً في الكود، وليست مجرد جملة قانونية غامضة في صفحة شروط الاستخدام التي لا يقرأها أحد أصلاً.
وماذا عن تأمين الدخول نفسه؟
إلى جانب هذا التمزيق، نحن نشهد اليوم فرضاً صارماً لمعايير الأمان المادية. الاعتماد على كلمات المرور التقليدية أصبح من الماضي. المعيار الأساسي الآن هو استخدام مفاتيح الأجهزة الصلبة والقفل البيومتري المدمج.
يعني تسجيل الدخول يتطلب وجود جهازك الفعلي وبصمتك الحيوية.
صحيح، مما يجعل الاختراقات عن بعد شبه مستحيلة.
هذا على الصعيد التقني. ماذا عن الجانب التشريعي؟ التقرير يتطرق إلى دور القوانين في فرض هذه المعايير؟
التشريعات تحركت أخيراً لتواكب حجم التهديد. قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في نسختها المحدثة وقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لم تعد تكتفي بفرض غرامات رمزية،
بل عقوبات خاصة.
نحن نتحدث اليوم عن عقوبات وجودية قد تؤدي إلى تصفية الشركات التي تتساهل في بنية التشفير. بالإضافة إلى ذلك، التوجه الجديد هو معالجة البيانات محلياً
على الجهاز نفسه.
بالضبط، لماذا ترسل الشركة بياناتك الشخصية إلى السحابة لمعالجتها إذا كان هاتفك الذكي يمتلك قدرة حاسوبية تكفي لمعالجتها داخلياً دون مشاركتها؟
التقرير يقدم أيضاً نصائح عملية بناء على هذه الأحداث، وتبدو بديهية، ولكن بالنظر لعدد الحسابات الحكومية والعسكرية في تسريب 2015 يبدو أنها ضرورية للغاية.
تقليل البيانات.
نعم، استخدام الأسماء المستعارة وتجنب التسجيل بالبريد الإلكتروني الخاص بالعمل أو المؤسسات لأي غرض شخصي.
تطبيق مبدأ تقليل البيانات هو خط الدفاع الأول. القاعدة بسيطة، لا تعطي أي منصة بيانات لا تحتاج إليها فعلياً لتقديم خدمتها الأساسية.
وإذا حدث الأسوأ وتعرض شخصاً ما لمحاولة ابتزاز،
الوعي المجتمعي يجب أن يكون حازماً. الرضوخ لطلبات الابتزاز ولفع الأموال لا يحل المشكلة أبداً، بل يضمن للمجرمين استمرار تدفق التمويل لتطوير هجماتهم.
في نهاية هذا الغوص المعرفي العميق في تقرير تيكن أناليسز، نصل إلى خلاصة حتمية: الخصوصية الرقمية لم تعد مجرد ميزة تقنية للرفاهية، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان.
أوافقك تماماً. لقد أثبت التخزين السحابي الغير المشفر أنه أداة قادرة على جلب مآسه تتجاوز الخسائر المالية بكثير،
لتصل إلى تدمير حيوات بأكملها. الكارثة علمتنا أن يقظة المستخدمين ورفضهم للوعود التسويقية الفارغة هما الملاذ الأخير.
هذا التقرير يمثل توثيقاً تاريخياً للحظة التي أدرك فيها العالم أن التكنولوجيا بدون هندسة أمنية هي مجرد قنبلة موقوتة. تعلمنا بالطريقة القاسية أن البيانات إذا لم تكن مشفرة فهي ليست بيانات، بل أداة ابتزاز.
وهذا نقاش يتركنا أمام فكرة أخيرة ومربكة بعض الشيء. بما أن تقرير تيكن أناليسز يثبت بما لا يدعي مجالاً للشك أن البيانات المركزية غير المشفرة لا تختفي أبداً وتظل تطارد الضحايا للسنوات، فما هي البيانات الرقمية القديمة التي نعتقد جميعاً أننا قمنا بحذفها منذ عقد من الزمن، والتي تقبع الآن في خوادم مركزية منسية وتنتظر فقط مجموعة قراصنة جديدة لتسريبها وتغيير مسار حيواتنا إلى الأبد؟ في العالم الرقمي ربما لا توجد سلة مهملات، بل هناك مجرد أقبية زجاجية تنتظر من يحطمها.